اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
أجمل تحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للإسراع في إجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام 2018. هذا ويسعى المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا للتوصل لحل سياسي للأزمة التي قسمت البلاد على مر السنوات الماضية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد تعديل بنود في الاتفاق السياسي الذي أبرم في مدينة الصخيرات المغربية في 17 من كانون الأول ديسمبر 2015. كما نناقش في هذا الحلقة فشل القادة العسكريون والضباط المولون لحكومة الوفاق ونظرائهم التابعون لحكومة شرق ليبيا المجتمعون بالقاهرة في التوصل إلى حل يفضي إلى توحيد المؤسسة العسكرية، وذلك بسبب خلافات حول المناصب بعد اختتام 6 جولات من المفاوضات التي تقودها مصر. ضيف حلقة اليوم من بانوراما الخبير في الشأن الليبي الأستاذ عبد الحكيم معطوق. الخبير في الشأن الليبي الأستاذ عبد الحكيم معطوق، أرحب بك سيد الكريم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بانوراما على أثير سبوتنيك، وفيها أناقش مع حضرتك بعض التطورات المهمة في المشهد الليبي.
أهلا وسهلا بك سيد
سعيد. أهلا بكم سيد الكريم. اسمح لي أبدأ معك من دعوة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد قبل نهاية العام الحالي. هذا الكلام جاء خلال لقاء لغسان سلامة مع رئيس مجلس النواب الليبي في زيارة رسمية إلى هناك. سؤال بداية لحضرتك، السيد غسان سلامة كان قد أظهر نشاطا لافتا في بداية تسلمه للملف الليبي وتعيينه كمبعوث بهذا الصدد، لكن عندما تسلم كانت هناك رهانات على أن يقوم بشيء ويحقق تقدم ملموس في تسوية الأزمة في ليبيا من خلال طبعا لقاءاته المكثفة التي كانت في البداية مع مختلف الفرقاء. كيف تقيم في اللحظة الراهنة ما تمكن السيد سلامة من الوصول إليه فيما يتعلق بتسوية الأزمة في ليبيا؟
أولا دعني أبدأ بالإحاطة التي قدمها السيد غسان سلامة منذ 3 أيام تقريبا إلى مجلس الأمن، والتي بان فيها مرتبكا حقيقة ويطلق نداءات استغاثة لكل تلك الدول الراعية والداعمة للاتفاق السياسي، ويقول في نص الإحاطة بأن هذه هي الفرصة الأخيرة.
نعم.
مثل ما تفضلت أستاذ فهيم، أنا حقيقة كنت من الذين فرحوا كثيرا بمشيء السيد غسان سلامة، تكلمت عنه وكتبت عنه عديد المقالات في وسائل الإعلام محلية وعربية، لأن الرجل طبعا تعرف خرج من مدرسة اللبنانية، يعني مدرسة الحرب الأهلية والتناقضات السياسية والتقاطعات والأجندات إلى ما هنالك. فكثير من النخب الليبية توقعوا أن السيد غسان سلامة ربما يشكل إضافة، سيما وأنه كان وراءه دعما دوليا. أنا هنا بين المنتجين أتحدث عن فرنسا مثلا، كان دعما صريحا، وأنت تذكر أخي فهيم حتى في الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة كانت هناك جلسات لبعض القادة على هامش هذا الاجتماع تدفع باتجاه إيجاد صيغة تسوية سريعة للحل في ليبيا. طبعا السيد غسان سلامة لديه تجربة في العراق، يعني أنت تعرف كادت أن تودي بحياته. اليوم غسان سلامة أصبح حذرا أكثر مما كان عليه في الأشهر الماضية، ووضع خارطة الطريق صحيح، ولكن المحرج بالنسبة لغسان سلامة كمندوبا أمميا وكرجل أكاديمي حقيقة ينتج أفكارا ولديه عديد الإصدارات، وأنا اطلعت على بعض منها، يعني جاء بشيء من الرومانسية وربما يكون اصطدم بواقع مختلف تماما من ناحية المجتمع الليبي، وهذا قلته مرارا وتكرارا شديد الخصوصية والحق. سيد غسان سلامة ذهب بأكثر من اتجاه وبأكثر من سرعة والتقى بكل الفرقاء، ولكن دائما كان حريصا يمتعض من الأجندات الخارجية، من تعدد المبادرات، من استمرار تدفق السلاح، من استمرار يعني وصول مال سياسي فاسد من بعض دول إقليمية أو دولية لبعض الفرقاء أو بعض حتى الجماعات المسلحة. فكل هذه العوامل المجتمع فهين بكل تأكيد تشكل عقبة كبيرة أمام أي من وليس غسان سلامة فقط. طبعا الإجابة عن سؤالك فيما يتعلق بموضوع الانتخابات، تعرف موضوع الانتخابات يحتاج إلى تمهيد، يعني وحقيقة أنا من الذين دعوا إلى كثير من الليبيين أن يذهبوا للتسجيل. هناك مراكز التسجيل فتحت حتى في عواصم عربية وأوروبية بغية رفع الرقم رقم المسجلين إلى المعدل العالمي يعني، ويعني بالإضافة للمسجلين في السابق في 2012 و14.
نعم.
حسب إفادة السيد عماد السايح رئيس فوضية الانتخابات أن العدد بلغ مليوني ونصف حتى اليوم. على كل حال هذا مهم، لكن الأهم هو أن يكون هناك قانون الاستفتاء.
قانون الاستفتاء.
نعم، على مسودة الدستور، لأن حتى اللحظة لم يصدر البرلمان الليبي معترف به قانون الاستفتاء. ثانيا، ما هي الآليات، ما هي الميكانيزمات التي سوف يتم بها الانتخاب والترشيح إلى ما هنالك؟ وغسان سلامة في كل مرة يؤكد على أن هناك سلاح منتشر، ولا زالت قرقعة السلاح موجودة حتى في العاصمة طرابلس التي نقل مسرورا مقر بعثته من جديد بعد قطيعة دامت لسنوات. هذه أيضا مشكلة. يقول بأن هناك مال سياسي لا زال يأتي إلى بعض الشخوص أو الرموز وكذا. وما قصة المدير قناة العاصمة الأخيرة جمعة الأسرة التي يقال من خلال التحقيقات التي أجرتها السلطات الجنائية في طرابلس أنه جاء بدعم من أحد الدول العربية ويريد أن يتحرك ويحشده؟ يعني على كل حال هذه قصة من القصص يعني، أو رواية من الرواية. فكل هذه المثالب حقيقة أنا في تقديري سوف تحول دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة، إلا في حالة أن الأمم المتحدة أشرفت بشكل مباشر على هذه الانتخابات وطلبت من البرلمان أن يصدر قانون استفتاء على المسودة، ولو أن المسودة أيضا وفق آراء خبراء دستوريين أو فقهاء دستوريين يقولون بأنها مليئة بالأعطاب، وهي الأخرى كتبت في سنة الحراب وبلغة أو بمنطق المغالبة ولغة الغالب والمغلوب. يعني هذه ربما نتجاوزها، ولكن المهم أن نؤسس بشكل حقيقي ودستوري يعني من خلال تصويت على
نعم. لكن السؤال الذي يطرح بشكل قوي أنه هل نعم عبد الحكيم، السؤال الذي يطرح بقوة وخاصة بالنسبة للمشاهد من خارج ليبيا، هل هناك ظروف وأرضية لوجستية مناسبة لإجراء الانتخابات أصلا، لا سيما أنه الآن الواقع في ليبيا هو مقسم بين السلطتين، وفي نفس الوقت مناطق هي خارجة عن سلطة هاتين السلطتين؟
كنت أنت تحدثت معي ذات الهواء إمكانية أن تتوصل اللجنتين المنبثقتين على المجلس على الدولة والبرلمان الليبي بشأن تعديل في مجلس الرئاسي وتشكيل حكومة. وهذا طبعا مقترح قدم منذ فترة يعني، وغسان سلامة كان أحد الداعمين لهذا الطرح. لكن أنا التقيت بالدكتور عبد السلام الصية بصفته رئيس لجنة الحوار في البرلمان، وعلى تواصل مع رئيس لجنة الحوار أيضا في المجلس على الدولة. يبدو ذهبت إلى تونس حقيقة في الجولة الأولى من المباحثات التي كانت سوف تفضي إلى تعديل مجلس الرئاسة، أي تصغيره إلى رئيس ونائبين وتشكيل ربما حكومة تكنوقراط، حكومة واحدة وطنية. هذه لو نجحت كانت يعني ساعدت بشكل كبير جدا في الإشراف على الانتخابات، ولكن للأسف الشديد هذه الجولة من 6 أشهر فشلت، وعاقبتها جولة أخرى بعدما عادت هذه اللجان إلى قاعدتها في طبرق وطرابلس، ويبدو أن حصلت مشاورات ولم يتم الاتفاق على التعديل. وغسان سلامة لا زال يصر على هذه الجزئية ويقول في ذات الوقت بأنها أصبحت فرص نجاحها ضئيلة. فأنا في تقديري الحقيقة ليس تم تبد رغم كل هذه المقدمة التي سردتها لك أخي، إلا أما أن يتفق رئيس المجلس الرئاسي الآن وقائد الجيش بصفتهما أحدهما يعني يمثل المجتمع الدولي الشرعية الدولية الأمم المتحدة ويلقى دعما ويلقى قبولا واعترافا، والآخر وهو الجنرال خليفة حفتر الذي يسيطر على جزء كبير من الشرق الليبي ولديه وهو تحت سيطرته المواني والحقوق. وفق هذا التوازن إذا جاز التعبير بين القوة والسياسة ربما نخرج يعني حكومة أو حكومة وحدة وطنية تساعدنا في إجراء انتخابات بعدما ننهي الاستحقاق التي ذكرناها وهي قانون الانتخاب والتفويض على الاستفتاء وإلى ما هناك.
نعم سيد الحكيم، أشرت حضرتك أيضا إلى موضوع الجيش والحوار بين الحكومة والجيش، وهنا فعلا أريد أن أسألك حول هذا الموضوع، لأن لك مقاربة نوعا ما مختلفة فيما يتعلق بمصطلح توحيد الجيش، وأنت تعتبر بأنه يجب يعني استبدال هذا المصطلح بتفعيل الجيش. آخر لقاء للقادة العسكريين والضباط الموالين لحكومة الوفاق ونظرائهم التابعين لحكومة شرق ليبيا، اللقاء الأخير في القاهرة، فشلوا في التوصل إلى حل يفضي إلى توحيد المؤسسة حسب ما ورد من معلومات، هو بسبب خلافات حول المناصب طبعا بعد عدة جولات من المفاوضات قادتها مصر. لماذا تطرح أو تعتبر حضرتك أن من الأنسب استخدام مصطلح تفعيل الجيش وليس توحيده؟
هو هذا الحقيقة السؤال يقودني إلى الحديث عن المتوالي للفرق فيما يتعلق حتى بالانقسام السياسي الحاصل. إن لو رجعنا إلى حزمة التغريدات التي أطلقتها السفارة الأمريكية أول من أمس عن الدور المصري حقيقة والجهود التي تبذلها القيادة العسكرية السياسية المصرية من أجل توحيد الفرقاء في ليبيا سواء كان سياسيين أو عسكريين أو أمنيين وغيرها، ويدعو لهذا البيان أو شكل البيان بلغة دبلوماسية إلى ضرورة أن يتم تفعيل المؤسسة العسكرية والأمنية تحت سلطة مدنية. هنا نعود إلى أصل الموضوع. حقيقة الذي جرى في ليبيا ليس انقساما للجيش، هو الجيش موجود، الجيش جزء منا الذي واجه حلف الشمال الأطلسي الشيطن من قبل تنظيم اللاباك وهو التنظيم العالمي لإخوان المسلمين فرع أمريكا، وصور وفق يعني مفردات للأسف الشديد طرحت في وسائل الإعلام حتى عربية بأنه كتائب القداشي، كما هو الحال مع كتائب الأسد وكتائب علي عبد الله صالح إلى ما هنالك. وهذا طبعا وهذه تخريجات قناة الجزيرة، أنت تذكر عندما كانت تنادي هذه الجيوش العربية في إطار الحملة المحمولة التي شنتها بكتائب الرؤساء، كانت تدعي الجيش الإسرائيلي ولم تقل كتائب الصهاينة، كانت تقول الجيش الإسرائيلي. هذا يجب أن لا يفوتنا كمحللين وكمراقبين أن وراء الأكمة ما وراء. هناك في ليبيا جيش قوامه أكثر من 150 ألف جندي يعني برتب مختلفة من جندي إلى رتبة لواء. عندما تقول توحيد أنت هنا تفتح الباب مواربة، ماذا تفتح الباب مواربة أمام خرق القانون العسكري. المؤسسة العسكرية موجودة بقوانينها بلوائحها بنظمها بقضاءها بشرطتها العسكرية بمأموري ضبطها. عندما تقول توحيد معنى ذلك أن تفتح الباب أمام كل من ربما تطبق عليه مادة من موارد القانون العسكري بأنه فصل يعني على خلفية إفشاء أسرار أمن قومي أو بجنحة مخلة بالشرف أو برشة أو يعني هؤلاء يجدوا ضالتهم في هذا التوحيد ويعودوا، وهذا من شأنه أن يضر بفكرة إعادة بناء جيش وطني قوي مهمته الحفاظ على المؤسسات الدستورية والدولة على حياد الوطن وإعادة يادة إلى ليبيا، لأن هذه النماذج التي استبعدت من المؤسسة بغض النظر عن نظام الحكم يعني الذي كان قائما جمهوري ملكي سلطني مشيخي إمبراطوري وظفر، يعني أنا أتحدث عن المؤسسة العسكرية كل من انخرط فيها منذ تأسيسها حتى اللحظة ويحمل رقم العسكري ورتبة عسكرية ولم يحاكم أو لم يستبعد أو لم يستقيل أو لم يقال أو لم توافه المنية فهو حقيقة يجب. وهذا النداء من يوجهه؟ هنا ننتقل إلى ما هو أهم وهو موضوع الخلاف. من يوجههم أو من يدعو هذه القوة البشرية إلى العودة إلى معسكراتها؟ هي السلطة المدنية المنتخبة فهيم. لا يجوز ولا ينبغي لسلطة مدنية غير منتخبة من سبع رؤوس، إن وفقا للعرف السائد في العالم أن السلطة المدنية المنتخبة رأسها اعتباري رئيس السلطة رئيس المجلس رئيس الدولة، هو رأس واحد وهو الذي يملك قراري السلم والحرب وهو الذي تمنح له صفة القائد الأعلى للجيش. من هنا نصل إلى الصيغة. أما أنك أنت في مجلس رئاسي بسبع رؤوس لا يجوز أن يكون سبع رؤوس قادة للمجلس الأعلى للجيش أو قادة القوات المسلحة، يعني لازم يكون هناك واحد. هنا في تقديري سر الخلاف بين السراج وحافظ حفتر يعني بصفته قائد الجيش، وأنا لا أزكيه الآن ولكنه هو على الأرض موجود ولديه قوة. عندما تدعو من جديد توحيد الجيش وتسمح لكل هذه العناصر التي تحدثنا عنها أو حتى المجاميع المسلحة الأخرى التي حملت السلاح دون أن تتلقى تدريبا عسكريا، هذا من شأنه أن يربط آلية عمل الجيش، لأن هناك مجاميع مسلحة مدنية اعتادت القتال واعتادت الاحتراب خلال السبع سنوات وربما اكتسبت خبرة. أنا لا أستبعد هذا إنها دخلت في حروب ضروسي حروب مدن وحروب داعش ولكنها ليست منضبطة. هم لا يريدون أن يعاد بناء الجيش كي لا ينخرطوا وفق برنامج عسكري ويتلقوا فيه تدريب قد يطول إلى سنة وسنتين، هم يعتبروا نفسهم أصبحوا محترفين وعلى القيادة الجيش أن تمنحهم رتب ويصبحون ألوية أو سرايا أو كتاب أو ما إلى هنالك، وهذا لا يتأتى. فإذا أردنا أن نفعل الجيش علينا أن نختار سلطة مدنية منتخب، وهذا ممكن يحصل في حالة اتفق مثل ما حكينا السراج وحفصت على أن يصبح السراج هو رئيسا يعني وقائدا على الجيش وخليفة حفصت قائد للجيش ويشكلون حكومة وحدة وطنية إلى منتصف 2019 حتى ننهي هذا الاستحقاق الوطني المتعلق بالانتخابات، ومن ثم نختار بإشراف الأمم المتحدة بكل تأكيد مع تسوية كل الملفات على الأقل العالقة التي ربما أيضا تشكل عائق أمام هذا الإنجاز هذا الاستحقاق إلى تشكيل تشكيل حكومة وطنية وبرلمان.
نعم. نعم أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الخبير في الشأن الليبي الأستاذ عبد الحكيم معطوق، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من بيروت.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.